محمد وآل الطيبين الطاهرين. فعلى أي حال، سواء قلنا أنه يكون من باب التعارض عدم اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع، أو من باب التزاحم، فإذا لم نعلم بقوة ملاك أحد الحكمين على الآخر، هل توجد معايير عامة، مناطات شاملة لترجيح أحدهما على الآخر أم لا؟ أحيانا نحن عندنا أحكام تكون معلومة من ناحية الملاك وقوة الملاك وواضحة. كلكم تعلمون أن حق الناس يكون مقدما على حق الله سبحانه وتعالى. يعني نحن الآن نأتي في ملاكات عامة في الفقه الإسلامي، حق الناس مقدم على حق الله سبحانه وتعالى. وقلنا حتى شيء مثل الصلاة التي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. وقد ورد أنه تأخير الصلاة عن أول وقتها ربما يكون من مصادر الاستهانة بالصلاة والاستخفاف إذا كان متعمدا، ولكن الشارع يتفق على وجوب ولزوم تقديم أداء الدين الحال على أداء الصلاة، لأن الأول حق الناس والثاني حق الله سبحانه وتعالى. ثم النفس والمال والعلم يكون مقدما على ما سواه، ولهذا الإنسان ما يجوز أن يفعل فعلا يؤدي إلى إهلاك مسلم، إلى قتل نفس محترمة، ولو كان ذلك الفعل عمود الدين، إن قبل قبل ما سواه. يعني حتى ذمي إذا يكون في معرض الخطر، أنت يجب عليك القاضي وأن تترك الصلاة وإن كان وقتها ضيقا، أو إنقاذ مال، أو صيانة عرض. هذه في الواقع مرجحات عامة، ولهذا قالوا إنما الشريعة الحنيفة احتاطت في الدماء والفروج ما لم تحتاط في غيرهما. يعني صار الحدود بالشبهات. شنو؟ هل قالوا مرة صورة؟ قال شنو يعني شيخ ناصر؟ أي لغة هذه؟ القاموس موجودة. الحدود تجرأ يعني تدفع بالشبهات، يعني إذا شبهة موجودة ما يجوز لك أن تقيم الحد. ولهذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأنه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة شهود. بعدين الشهادة تكون شهادة مبينة، مو شهادة حسية، شهادة واضحة. ولهذا يأتي في الخبر يقول كدخول الميل في المكحلة، يعني شيء ربما اتفاقه غير ممكن عادة، يعني قلما، يعني بناء على شروط الشهادة الموجودة في نستجير بالله فاحشتي اللواط والزنا ربما لا يقام الحد إلا بالإقرار. إذا أقر شخص على نفسه أربعة مرات مثلا في الشنيعة ربما يقام عليه الحد، وإلا قلما يتفق أن أربعة شهود عدول يرون بهذه المشهد يعني وبهذه الصورة. فإذا الحدود تظهر بالشبهات، وهذا لن يكن إلا صيانة للنفس والمال والفروج والعرض. فإذا إحنا الآن نحن الآن بصدد صناعة قاعدة عامة، أي فيما إذا كان عندنا حكمان مجهول الملاك من ناحية مجهولي الملاك من ناحية القوة والضعف. يعني لا نعلم بأنه ملاك أي الحكمين يكون أقوى من ملاك الحكم الآخر. هل توجد قواعد عامة أم لا؟ جاء بعض الأصوليين وقالوا نعم يوجد قاعدة عامة. ما هي القاعدة؟ أن النهي مقدم على الأمر. لماذا؟ لأن النهي أقوى بلا كلمة. من أي ناحية أقوى بلا كلمة؟ ما هي ناحية أقوائية النهي بالنسبة للأمر؟ نحن لا نشك بأن النطاق متعلق الأمر ربما يكون أضيق من نطاق متعلق النهي. يعني إذا كتب إليك أبوك من بلدك يا بني أكرم عالما في مدينة قم ولا تكرم فاسقا في قم، نطاق أكرم عالما يشمل كم واحد؟ واحد. ولو واحد لا على التعيين، يعني إذا في قم 40,000 عالم يكون أحد هؤلاء 40,000 من ناحية يعم 40,000. أما تسموه عموم بدلي، يعني إما الشيخ أو الشيخ أو الشيخ أو السيد أو الشيخ أو الشيخ أو الشيخ، هكذا تأتي، يعني عموم بدلي، مو أنه جميع المشايخ والسادة، مو عموم شمولي واستغراقي. لأنه ما قال لك أبوك أكرم العلماء في قم. نعم إذا كان يقول لك أكرم جميع العلماء في قم كان يكون شموله شمول استغراقي، قال أكرم عالما. أما لما يقول لك لا تكرم فاسقا فدائرة الشمول تحيط بجميع فساق المدينة ربما 100,000. ولكن هل هذه المساحة المتسعة في مقابل المساحة المضيقة هل يؤدي إلى قوة يمكننا أن نأتي في مقام الترجيح فنقول بأن النهي مرجح على الأمر مثلا، أو لم يكن هكذا؟ أولا لا بد أن نشير إلى منشأ الشبهة حدثت لدى بعض المتكلمين. تعلمون أن هذا البحث أولا ليس بحثا أصوليا ولا بحثا كلاميا في دائرة شمول الأمر والنهي، إنما هو بحث بلاغي. يعني لا بد أن نرجع إلى علم المعاني ونشاهد بأنه إذا كان المسند اسم جنس، إذا كان المسند طبيعة، فالإيجاب والسلب ماذا يدلان عليه؟ إذا قلت جاءني رجل وما جاءني رجل، أعم من أن تكون قضية إنشائية أو إخبارية. جاءني رجل قضية إخبارية. لما تقول جاءني رجل تسند الفعل أو ما شابه الفعل إلى فرد من أفراد الطبيعة. أما إذا تقول ما جاءني رجل تسلب الفعل أو ما في معنى الفعل عن جميع أفراد الطبيعة. ولهذا قالوا النكرة في سياق النفي وبالمناسبة في سياق النهي يفيدان العموم. إذا قال لك لا تكرم رجلا يعني أي رجل، إذا قال لك ما جاءني رجلا يعني لم يأتني أي رجل. إذن السؤال ها هنا هكذا يطرح نفسه. نحن عندنا هيئة وهي هيئة الأمر والنهي، وعندنا مادة وهي مادة الأمر والنهي، وعندنا متعلق وعندنا موضوع. إذا قال لك المولى أكرم عالما، الهيئة هيئة الأمر، المادة الإكرام، الذي يكون متعلق الأمر، والموضوع يكون عالم. فالسؤال هكذا يطرح نفسه: من المعلوم أن المادة الذي يعبر عنه المتعلم في الأمر والنهي لا يختلفان، هنا الإكرام مادة الأمر في أكرم، ونفس الإكرام مادة النهي في لا تكرم. فهل بإمكاننا أن نقول إن عالما أيضا لا يختلف في أكرم عالما ولا تكرم عالما؟ قلنا ثلاث عناصر: العنصر الأول الهيئة، يقينا متفاوتا، الأول أمر والثاني نهي بالمتضادات، الثاني المادة أو المتعلق. قلنا المتعلق واحد، في أكرم رجلا ولا تكرم رجلا، المتعلق واحد، الإكرام الإكرام، بس الأول صار متعلق للأمر، الثاني صار متعلق للنهي. نفي الثالث الذي سميناه الموضوع أو متعلق المتعلق، أيضا في كلا القضيتين واحد، رجلا رجلا. فالسؤال الآن هكذا يعرض نفسه: فهذه الشمولية التي حدثت في النهي والنافي إذا لم يكن منشأها الموضوع فأصبح منشأها النهي، لأنه في هذا السياق لم يوجد أكثر من ثلاث عناصر: العنصران مشتركان، فلم يبقى إلا عنصر واحد، لم يبقى إلا عنصر واحد. إذا أنا وأخي توم من أب وأم واحد متحدين، ولدنا في زمان واحد، حتى الزمان متفاوت، أحيانا الزمان له دور في التربية، ربما الإنسان في شبابه أكثر يعتني بأطفاله مما يكون في شيء مخدي أو بالعكس، ولهذا تربية بعض الأطفال تكون متفاوتة. لا، ولدنا في ساعة واحدة، وترعرعنا وترزينا في أحضان أمهاتنا وتحت رعاية أبائنا في زمان واحد وبكيفية واحدة، ولكن النتيجة كانت متفاوتة، أحدهما صالح والثاني طالح. فنأتي ماذا نقول؟ نقول إنما سبب الصلاح أو الفساد عامل خارجي، يعني خارج من العائلة، من باب من يؤدبه الأبوات رباه ووجبه الزمان. فإذا كان هذان العنصران مشتركين فلا يكون الاختلاف إلا بالعنصر الثالث، فأصبح النهي أقوى من العنصر. لماذا؟ لأن عنصر النهي عنصر معمم مفجر، يفجر الموضوع يخليه يعم كل المصادق، أما عنصر الأمر تعبان ضعيف مو قادر إلا يقوم شخص واحد. هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ يعني في الواقع السؤال هكذا يعرض نفسه، لأن هؤلاء ادعوا بأنه إنما يكون الناهي غالب على الأمر. لماذا؟ لأنه يفيد العموم، أما الأمر لا يفيد العموم. الأخ رحمة الله عليه في البداية يقول إنما هذا الكلام يكون مفيدا لكم إذا أثبتنا بأن هذا العموم منشأه الناهي، يعني إنما النهي أدى إلى هذا التفجير، لا أن متعلقه أفاد هذا المعنى. تقول شيخنا قبل قليل قلت المتعلق واحد، فإذا كان المتعلق واحد فلماذا هنا يتفق العموم وهناك لا يتفق العموم؟ نحن نقول إنما أنتم حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء، أنتم تظنون بأنه مداليل الكلام دائما مداليل لفظية، مع أنه عندنا دلالة مهمة مصيرية في تعيين مراد المتكلم نعبر عنها بالدلالة العقلية. أنت كيف تفهم إذا واحد قال جاءني قبل ساعة أسد أنه لا يقصد المعنى الموضوع له، يعني الحيوان المفترس؟ هذا من وين تفهم؟ هل أقام قرينة على هذا؟ أحيانا يقيم قرينة لفظية يقول جاءني أسد يتكلم، أو رأيت أسدا يضحك، أو كلمني أسد. طبعا هذه كلها قرائن تفيد أن المقصود لم يكن حيوانا مفترسا لأنه لا يصح منه الكلام والضحك، فإنما يقصد به شيء ينسب إليه الكلام والضحك، وأقرب المناسبات هي الشجاعة. أما إذا يقول لك لا جاءني أو رأيت، هذا قرينة عقلية. القرائن المقامية تكون بمنزلة القرائن المتصلة لتعيين مراد المتكلم، القرينة المقامية. ولهذا نحن نقول إن القرآن الكريم لا يمكن أن الإنسان يتسرع في حمل ما ينسبق إليه ذهنه من بعض الآيات بأن يقول إن مراد الله سبحانه وتعالى من هذه المفردات أو من هذه المجموعة هذا المعنى. لماذا؟ لأن القرآن دائما ما تلي وما نزل إلا مقترنا بقرينة متصلة بيانية، وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ما كانت من آية تنزل إلا وكان هو بيانا لها، وإلا أنت شنو تفهم من أقيم الصلاة؟ أنت ماذا تفهم من كتب عليكم الصيام؟ إذا لم يوجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول أمسكوا هكذا، وإلا القرآن ما بيّن زمان الإمساك. تعلم الآية التي نزلت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ذيك الآية تجي تقول وأتم الصيام إلى الليل، هذه نزلت 3 أو 4 سنوات بعد تشريع الصيام، لأن تشريع الصيام في البداية كان أنه الناس ما كانوا يقدرون إلا يفطرون عند المغرب، وبعدين لا يأكلون شيء إلا بكرة بالليل، وكان محرم عليهم كما يحرم عليهم في النهار أن يأكلوا ويشربوا، كان في كل شهر رمضان محرم عليهم مواقعة الزوجة وباقي الاستمتاعات الجنسية، إلى أن حدث حدث في السنة 5 من الهجرة عندما أغني على أحد الصحابة وهو كان مشغولا بحفر الخندق، لأن وقعة الخندق كانت في شهر رمضان وفي سنة حارة في الصيف، فأغني عليه ف فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وآله تبين أنه في اليوم أمس كان تعبانا لما وصل البيت قبل المغرب، أخذته غفوة فلم يستيقظ إلا بعد مضي ساعات من الليل، فما كان مسموح له أن يأكل، وإذا به صائم من يوم أمس وأغمي عليه. وسبحانه وتعالى تكريما للمسلمين، لأنه في الواقع في وقعة الأحزاب وقفوا مع رسول الله، وقعة جدا صعبة كانت، جدا رهيبة كانت، يعني في ذات اليوم الذي بلغت القلوب الحناجر في الواقع، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لأنه كان تضامن بين الأعداء الخارجيين والداخليين وأطراف المدينة اليهود، تضامن كامل عن المنافقين اليهود المشركين بأن يستأصلوا الإسلام ونبيهم. فسبحانه وتعالى أكرمهم برفع حكمين، الحكم الأول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن إلى أن يأتي ويقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل. إذن آية الصيام يعني المسلمين لأقل ثلاث سنوات صاموا، وفي القرآن لم يبين، وما كانوا يصومون صيام اليهود ولا النصارى، مع أن الآية تقول كما كتب على الذين، ولو بعض الصمنة ظنوا أنه هذا من كما، يعني إنما يجب عليكم كما، ولهذا حسبوا أن بعض الآيات تكون ناسخة، ولهذا يقولون بأنه مثلا آية وأنت مثلا آية فمن كان منكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه ناسخة لآية وأما من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أو ناسخة لآية وهو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لا خلاص فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بعدين من جديد يأسس ومن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا يكون حكم ترخيصي مو حكم فريضي. إذن ما نقول احنا في هذه، من أحب يراجع كتب الناسخ والمنسوخ الموجودة لعلماء المسلمين، فالمحل الشاهد أن القرآن كان معه قرينة متصلة، فالآن نأتي ونقول كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قرينة متصلة لفهم كلام الله، فكذلك العاقل قرينة متصلة لفهم كلام المتكلم. المتكلم لما يقول لك يا بني أكرم عالما ماذا أراد منك؟ أنت الآن أريد تترجم كلام المتكلم من كلام لفظي إلى كلام عقلي. علماء علم الكلام يقولون الكلام على أنحاء، عندنا كلام لفظي عندنا كلام نفسي. الآن أنا أقول هذا الكلام النفسي هذا الكلام العقلي أنت ترجم لي إياه، طبعا ما يكون له لغة، لأن الكلام العقلي لغة لغة عالمية، ما يدور في ذهني ويدور في ذهن شخص أمريكي شخص أوروبي شخص أفريقي شخص آسيوي واحد، ولو اللغة متفاوتة مختلفة ما يعبر المعبر متفاوت، أما المعبر عن واحد. الآن اللغة العقلية تترجم لي تعلق الطلب بإيجاد إكرام عالمين، فهنا العقل يتدخل يقول كيف يمكن أن يحقق المطلوب؟ العاقل يقول أن الطبيعي موجود بوجود أفراده. شوف المنطق تدخل هنا، أنا أعتذر أفصل هذا البحث لأن البحث مهم، المنطق تدخل، إذا أنت في المنطق ما تقبل أن الطبيعي موجود بوجود أفراده، الطبيعي في المنطق يعني بلاغة يسمى الجن، جنس العالم كيف يتحقق؟ جنس العالم طبيعة كطبيعة الإنسان، الآن طبيعة الإنسان تحقق بتحققها بتحقق أنت بتحقق أي فهم، فلما علم المنطق يقول الطبيعي يوجد بوجود أفراده، يعني فرد واحد يوجد طبيعة الإنسان، أنت الآن توجد طبيعة الإنسان فيقول لك إذا أكرمت الشايخ فتكون قد أكرمت العالم، لأن طبيعة العالم تحققت بك. وتعلمون أن التكليف يسقط بالامتثال، فالامتثال يتحقق بإكرام واحد. هذا ما له علاقة بالنص يا جماعة. عارفين نحن ناس نحبس الفطر بالنص، شو علاقة بالنص؟ هذه دلالة عقلية. هذه اللفظ لم يكن له دلالة إلا دلالة واحدة، إرادة إكرام عالم وعدم إرادة إكرام عالم. واحدة بس، واحدة إيجابية والثانية سلبية. هذا العاقل يقول أن إكرام العالم يتحقق بإكرام جد كاظم، وعدم إكرام العالم ما يتحقق إلا بترك إكرام جميع العلماء في الكرم. شو علاقة النهي والأمر؟ إذن الإشكال الرئيسي الموجود في هذا المقام إنكم قسمتم عناصر الجملة إلى ثلاثة، وغفلتم عن العنصر الأساسي المعين للدلالات وهو العاقل. وهنا العاقل متفاوت، العاقل يرى أن تحقيق الطبيعة تتفق بإيجاد مصداق واحد، أما انتفاء الطبيعة لا يمكن إلا بانتفاء جميع مصادر، لأن نقيض الموجب الجزئية. هذا دلالة لفظية وعقلية هذه. نقيض الموجب الجزئية إذا كان امتثال الأمر تحقيقه بالموجب الجزئية، يعني شكرا سيد كاظم، فنقيضها لا بد أن يكون بالسالب الكلية، يعني لا تكرم أي واحد مثل سيد كاظم، يعني أي واحد عالم، ولا يمكن لأنه متقابل. فلهذا الآخر رحمة الله عليه يقول وعلى وكيف كان. كيف كان يعني سواء قلنا بأنه الخطابان المتجهان في مسألة الاجتماع يكونان متزاحمين أو يكونان متعارضين، وكيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح. احيانا الملاك واضح في احدهما اقوى، ما عندنا كلام ننسحب، كما واضح ان ملاك النهي في موضوع اجتماع الصلاة والغصب اعظم. ليش؟ تقديمه لماذا ملاك النهي اقوى؟ لان الغصب حقه الناس، ولهذا تلاحظون الله يتنازل عن حقه إذا يؤدي إلى إيذاء الآخرين. ولهذا وجب في الصلوات الجهرية التي يجب الجهر والمتعمد بالإخفاء تكون صلاته باطلة، أن يخفض الإنسان إذا كانت صلاته مؤذية لباقي من هم حاضرين في الجماعة. ولهذا في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة الإمام وأنا في الركعة الثانية يجب علي أن أخفض في قراءتي للفاتحة، مع أنها صلاة جهرية كصلاة الفجر أو العشاء. فأيضا هنا يكون متقدما. أما إذا نحن الآن لا نعلم هل هذا من موارد تقدم هذا أو تقدم ذاك، أيهما أقوى ملاك؟ وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها، يعني ذهبوا إلى أنه النهي هو المرجح، منها إن النهي أقوى دلالة من الأمر. لماذا النهي أقوى دلالة من الأمر؟ لاستلزامه انتفاء جميع أفراده، يعني أنه يكون كل فرد من أفراد النهي يعني المنهي عنه مبغوضا، هذا يفيده النهي لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد، بخلاف الأمر لأنه لا يعني أن كل فرد من أفراد الطبيعة مطلوب، بل إنما يقصد أن فردا واحدا هو المطلوب. وقد أورد عليه بأنه في الواقع النهي يدل على العموم، أما الأمر لا يدل على العموم. أولا نحن عندنا نقاش في بداية الأمر، من الذي يقول بأن الأمر لا يدل على العموم؟ أنتم لما تقسمون العموم إلى عموم بدلي وشمولي، البدني عموم او غير عموم؟ البدني يشمل 40,000 او ما يشمل. الفرق فقط هنا ان البدني العقد يكون فيه بأو والشمول يكون فيه بواو. يعني المولى اذا قال لك لا تكرم عالما يعني لا تكرم الشيخ والشيخ والشيخ والسيد و و و و و و الى 40,000. اما اذا قال لك اكرم عالما يعني اكرم الشيخ او الشيخ او السيد او السيد مش يشوفني هكذا يقول ايش جعلتنا الشيخ. الشيخ كبير. انتم ما تقولوا ابو طالب شيخ البطحاء؟ كان سيد او شيخ ابو طالب. قلتوا ليش الشيوخ دائما اسمائهم والقابهم مو جيده بسرعه تنسحبون لو واحد قال لكم شيخ يعني؟ لا. وكما الان ما شاء الله بعد العالم العربي يطلق على كل انسان السيد فلان السيد فلان. اذا كان ابن رسول الله وابن نعوذ بالله. اذا فإذا أكرم الشيخة أو السيدة أو الشيخة أو السيدة أو 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 أحنا في الكامل 50 مرة قلنا هذا الشيخ ما قال شيخ زين أو أو هذا الأعمال السوداء إذا ما في على رؤوسكم تبصروا السادة السيادة لازم تكون عنها على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى زين. إذا الشمولية موجودة وإلا أي فرق بين أكرم زيدا وأكرم رجلا؟ لا يقول به أي عالم من علماء العربية. إذا كان أكرم رجلا المقصود به رجل واحد المفروض أنه لا فرق بين أكرم عالما وأكرم تلكار. تلكار ما يدل إلا على نفسه اسم يعين مسمى مصطفى. أما رجل الجنس ثاني في جميع مصادقه. رجعوا إلى علم المعاني. إن على الجنس واسم الجنس والمحلى بهذا الجنس الأصل فيه العموم. كل اسم الجنس في القرآن عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني شيخ النحو البلغاء شيخ البيانيين يفيد العموم إلا ما دل دليل على خلافه. ولو الأصولي بالعكس يقول الأصولي يقول لا اللام الجنس لا يفيد العموم إلا إذا اختلف خلافه. أما البلغاء ما يقبلون هذا. مو أنه يقول إن الإنسان لفي خسر لأنه عدنا إلا الذين آمنوا أفاد العموم. لا يقول من الأول إن الإنسان لفي خسر في العموم إلا كان أو لم يكن إلا إذا قام قرينة على إرادة العموم سواء كانت قرينة عقلية أو قرينة نقلية. إذا لم يوافق العقل الأول مثلا تقول إن الإنسان الذي خص إذا لم يوجد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كنا الأول كيف؟ تقول يعني رسول الله صلى الله عليه وآله في خص. نعم في خص من أي ناحية؟ من ناحية عمره في الدنيا كنا الأول. هذا تأويل كان يعني كل يوم كل ساعة كل ثانية لما يمر عليه يخسر ما فات عنه من أيامه وساعات حياته بخسارة قهرية. كما أنه خسر شبابه فأصبح هرما، خسر صحته فأصبح سقيما. مرض رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن توفاه ربه إلى جواره. هذه خسارة قهرية، هذه ما يلزم منها لا نقص معنوي لا نقص رتبي ولا هم يحزنون. أن الإمام الحسين صلوات الله عليه قطع أرضا أرضا حز رأسه أو ذبح كما يذبح الكبش، هذا مو من قصر الحسين صلوات الله عليه. هذه قضايا قهرية، هذه قضايا طبيعية. نعم مصيبة ولكن مو من قصر. أو إذا تحمل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والصديقة الطاهرة والحسنات الجوع 3 أيام عندما أنفقوا وجبة إفطار لمسكين ويتيم وأسير فنزل في حقهم ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم، هذا مو ناقص. هذا نعم مصيبة ويترتب عليهم آثاره الجسمي من الضعف والنحول وباقي الأمور. فإذا هذا من ناحية بلاغية. فإذا كان هكذا في الإطلاق لم يوجد بين الإطلاق البدلي والإطلاق شمولي. فلماذا أنت تقول أن النهي أقوى؟ طبعا هذا يكون إشكال جدلي. أما إشكال الجواب الجدلي، الجواب الحلي هو بيناه بأنه أصلا الدالها هنا إنما يكون العاقل ولا اللفظ، مو النهي يدل على العموم والأمر لا يدل على العموم. أول أشكلنا إشكال نقضي، لا من يقول، نحن نقول الأمر أيضا يدل على العموم، إنما الفرق بين البدلية والشمولية. أما إشكالنا الأساسي هو الذي يقوله الآخر، وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة. قرينة الحكمة قرينة لفظية وعقلية، أحسنتم، قرينة عقلية، يعني إن الذي دل يعني ذلك، يعني انتفاء جميع الأفراد، بأن ذلك يعني انتفاء جميع الأفراد فيه، يعني في النهي، إنما لا يكون من جهة الموضوع ولا المادة بل ولا الهيئة، إنما من جهة قرينة الحكمة. كما أن دلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان أيضا يكون لا بدلالة الموضوع ولا بدلالة المتعلق ولا بدلالة الهيئة، إنما بدلالة العاقل. وبينا مفصلا دلالة العقل ما هي، يعني العاقل يشوف ما تقدر أنت تحقق عدم إيجاد إكرام فاسق إلا باجتنابي، باجتنابك عن إكرام جميع الفساد. والمطلوب لدى المولى عدم تحقيق إكرام الفاسق، فلا بد عليك أن تجتنب من إكرام جميع الفساد. أما يتحقق لديك إكرام العالم بإكرام عالم واحد. وقد أورد على هذا الجواب بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي كما قلتم بالإطلاق بمقدمات الحكمة، يعني لما قال المولى لا تكرم فاسقا، أنتم بواسطة مقدمات الحكمة فهمت العموم، وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام، يعني مو أنه هو مدلول التزامي للا تكرم فاسقا، يعني هكذا. لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة، بمقدمات الحكمة خبر كان، وغير مستند خبر ثاني لكان، يعني وغير مستند إلى دلالته معطوف يعني بمقدمات الحكمة، ولم يكن مستندا إلى دلالته عليه بالالتزام، يعني دلالة النهي، دلالته يعني دلالة النهي عليه، يعني على العموم بالدلالة الالتزامية. زين، لو كان هكذا لكان جواب لو، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغاصب حقيقة، لأنه أنتم قاعد تقولون بأنه النهي المتعلق بالطبيعة لم يكن موضوعا للعموم، بل أعم من أن يكون الموضوع له عام أو يكون خاص. فإذا لا مانع بأن يقول المولى لا تغصب ويقصد به بعض الأفراد، وتعلمون أن هذا باطل وهذا واضح الفساد. لماذا؟ لأنه ثبت في علم البلاغة وكذلك في علم الكلام والأصول أن النكر في سياق النافي وفي سياق النهي مفادهما العموم، واستعمال المطلق في المقيد يكون على نحو المجاز ولا يكون على نحو الحقيقة. استعمال المطلق في المقيد يكون على نحو المجاز ولا يكون على نحو الحقيقة. فاستعمال لا تغصب في بعض الأفراد باطل، لأن المتبادر عرفا من لا تغصب الذي هو الإطلاق العموم. فينستنتج هذه نتيجة الإبطال، نتيجة كلام المبطل، فيكون دلالته يعني دلالة النهي على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النافي أو الناهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد ضرورتان، يعني هذه في الواقع تعليل للسريان. لماذا يسري للضرورة؟ ضرورة عدم الانتهاء عنها يعني عن الطبيعة، أو انتفائها يعني انتفاء الطبيعة، إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفاء الجميع، يعني ما يمكن إلا بأن ننتهي عن جميع الأفراد أو ينتفي جميع الأفراد. الانتهاء عن جميع الأفراد يكون في جانب النهي، وانتفاء جميع الأفراد يكون في جانب الجملة الخبرية النافي. عندما تقول ما جاءني رجلون، لابد أن ينتفي جميع أفراد الطبيعة. الشيخ يقول دلالة الأمر والنافي والنهي، دلالتهما يعني النافي والنهي، دلالة النفي والنهي إذا كانت نكرة في سياق النفي والنهي على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، هذا محل ما ينكره، ولكنه من الواضح أن العموم المستفاد من الجملة المنفية أو المنهية كذلك، يعني أنه في الواقع كما أنه لا ينكر أنهما يدلان على العموم، أن هذا العموم الذي يستفاد من الجملة المنفية والجملة المنهية كذلك، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما. يعني أنت ماذا تريد من متعلق لا تفعل ومن متعلق افعل، فيختلف سعة وضيقا، يعني في الواقع العموم يختلف، ضمير يعود للعموم، فيختلف العموم سعة وضيقا بحسب اختلاف المتعلق، فلا يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه يعني من المتعلق الطبيعة المطلقة، ولا بشار، بلا قيد يعني لا بشار، ولا يستظهر ذلك يعني الإطلاق العموم، ولا يستظهر ذلك يعني الإطلاق والعموم مع عدم دلالته، يعني مع عدم دلالة المتعلق عليه، يعني مع عدم دلالة المتعلق على الإطلاق. أنا أرجع الضمائر لأنه هنا شوية يوجد إرباك في العبارة، أعيدا، إلا إذا أريد منه يعني من المتعلق الطبيعة بقيد الإطلاق وبلا قيد يعني لا بشرط، يعني الفاسق بما هو فاسق، ولا يكاد يستظهر ذلك، يعني لا يمكن أن يستظهر الحكم، لا يمكن أن يستظهر الإطلاق الذي تعلق به النافي أو النهي مع عدم دلالة المتعلق عليه يعني على الإطلاق بالخصوص، إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة. يعني إذا أنت الآن عندك لا تكرم رجلان، رجلا من حيث هو رجلا لا يفيد العموم، فتعلق به لا تكرم، المفروض لا يفيد العموم، ولكن العقل يجي يتساءل هل قصد المتكلم رجلا خاصا أم لا؟ يقول لو كان قد قصد رجلا خاصا لبين، وكان من الممكن عليه البيان، ولكنه لم يبين. هذا شو نسميها احنا في الأصول؟ مقدمات الحكمة، هي مقدمات الحكمة، ما أنا أقول مقدمات الحكمة ثلاثة، أن المتكلم في مقام البيان وقادر من التقييد ولا يقيد، فالمتكلم قادر على أن يقول من هو الرجل، وقاصد بيان الحكم وأنه مهمل مثل فكلوا مما أمسكنا، ولكن لم يبين، فعدم بيانه دليل على عدم إرادته للخصوص. عدم إرادة الخصوص يصير إرادة شنو؟ فصار بمقدمات الحكمة. إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأنه مطلق. وقلنا عند البلغاء الإطلاق يكون شامل لجميع الأفراد ولو على نحو البدل، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها، يعني إذا قرينتها ضمير يعود للحكمة، يعني لو لم يكن هناك قرينة الحكمة بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، يعني المولى مو في مقام البيان، أنت تقدر تتمسك بإطلاق فكلوا مما أمسكنا وتقول بطهارة مكان إمساك الكلب، لا، لأن المولى في آية كلوا مما أمسكنا في مقام بيان أن المصطاد بالكلب مذكى، مو في مقام بيان أن المصطاد بالكلب طاهر أو نجس. فإذا كان المولى في غير مقام البيان لم يستفاد، أنا قلت كل مكان كاد يكاد في الكفاية موجودة حذفوها، كل مكان موجود حذفوا. لهذا شوفوا أنا ما أقرأ، كان كاد سابقا ما أقرأته، هنا أيضا ما أقرأ. لم يكد يستفاد، أنا قلت لم يستفاد، لم يستفد استيعاب أفراد الطبيعة. إذا المولى مو في مقام البيان ما يستوعب أفراد الطبيعة، ليش؟ لأنه المولى أصلا مو في مقام بيان أي شيء، بيان هذه الحقيقة بأنه ها هنا في هذا المجال يجب عليك أن يجوز لك أن تأكل من أي كلب، من أي مصطاد كلب كان. إن آيات كثيرة عندنا في القرآن ما تفيد لا العموم ولا الإطلاق، لأن المولى مو في مقام البيان. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. هذا ما يدل على مشروعية الملكية أو حلية الآكل أو حلية الركوب. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. هنا الله يقول أنتوا هذه ما مسويها، الله مسويها، يريد يهدينا للتوحيد، ما يريد هنا يبين حلية الآكل، صبوا في مقام التشريع. فلهذا يقول لم يستفد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي دلالة النفي والنهي على استيعاب أفراد ما يراد. وتتم إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد سيد خذ أنت زحمة شبكة اشتكت هذا حضور هم مالهم كذا سبيل.